بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويقول جل اسمه: ليقوم الناس بالقسط. هاتان لامان ترسمان مسؤولية ومهمة ودور الأنبياء والأوصياء في الحياة، ومن ثم نحن بدرجات لاحقة. ما هي العلة الغائية والهدف من بعثة الأنبياء ثم من تعيين الأوصياء؟ ونحن في شهر رمضان المبارك نعيش أجواء مولد الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ثم أجواء الحزن في شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قبل ذلك في شهر شعبان عشنا أيام توجت بمولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا السؤال يطرح نفسه، أنه ما هي العلة الغائية من بعثة الأنبياء؟ ما هو الهدف؟ ما هو المتوخى والمقصود والمطلوب؟ وكذلك الأوصياء. ثم نحن في الأثر. هاتان الآيتان أو اللامان تحددان ذلك. أولا على مستوى العقل النظري، ليقوم الناس بالقسط. على مستوى العقل النظري لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا أولا. على مستوى العقل العملي، ليقوم الناس بالقسط. هذا هو الدور الأساسي للأنبياء من لدن آدم إلى الخاتم، ثم إلى خاتم الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لتخرج الناس من الظلمات. ما المقصود بالظلمات؟ واحد، ظلمات الجهل إلى النور، لأن الجهل ظلمة والعلم نور، فإنه كاشف لغيره منكشف بنفسه. فإذا أولا إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وأيضا إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فإن الكفر ظلم والإيمان نور. وأيضا يمكن أن نجعل هذه الآية مستبطنة فيها الآية اللاحقة، بأن نقول بأن الظلمات تشمل مستوى العقل العملي، يعني الظلم، لأنه في الرواية الظلم ظلمات. لتخرج الناس من الظلمات، ظلمة الجهل واحد، ظلمة الكفر اثنين، ظلمة الظلم أن يظلم الزوج زوجته، هذه ظلمة وإن لم يستشعرها، أو الزوج زوجها، أو الأب أو الأم أبناءهما، أو الزميل زميله، أو صديقه، أو الأستاذ تلميذه، أو المسؤول الشعب. لتخرج الناس من الظلمات، أي في التفسير المصداقي الثالث ظلمات الظلم، وكما في الرواية الظلم ظلمات. يا هي الظلمات هاي؟ واحد، ظلمة في القلب. بعض الناس يسألني أنه أنا ما أستشعر لذة صلاة الليل، أو الصلاة أصليها ولا أستشعر ذلك الخشوع. من الأسباب في ذلك أن قلبه في ظلام، لأنه ظلم شريكه أو صديقه أو جاره أو أخاه أو قريبه ولو بإهمال بعض حقوقه، فهذا تصير ظلمة في قلبه، شلون يستشعر لذة المناجاة مع الله؟ الظلم ظلمات، ظلمات في القلب وظلمات في القبر والعياذ بالله، وظلمات أيضا يوم القيامة. المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، لكن الكافر في ظلمات. إذن الهدف من بعثة الأنبياء ثم تعيين الأوصياء هذان الهدفان، على مستوى العقل النظري ثم على مستوى العقل العملي، ليقوم الناس بالقسط، يكونوا عدولا. القسط عادة يراد به القسط في الأموال، والعدل عادة كما قيل يراد به العدل في الحقوق الأخرى، يعني في الأنفس وما أشبه ذلك. أما القسط عادة ينصرف إلى القسط المالي، يعني العدل في الأموال يسمى قسطة، ليقوم الناس بالقسط. ومن هنا ننطلق لكي نسأل أنه ما هو دور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في الحياة؟ ما الذي كان ينبغي أن يفعلوه، وما الذي فعلوه، وما الذي لم يمكنهم ولم يمكنهم الناس من أن يفعلوه؟ هل كانت مسؤولية الأئمة إقامة الحكومة الإسلامية؟ وذاقات المسؤولية لما لم يقيموها إلا النادر طبعا، كفترة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الوجيزة، ثم فترة الإمام المجتبى، ومن قبل الرسول العظم صلى الله عليه وآله. ليش الإمام الصادق ما أقام الحكومة الإسلامية مثلا، أو الإمام الباقر عليه السلام؟ فهل كان الدور الأساسي للأئمة إقامة الحكومة الإسلامية؟ هل كان الدور الأساسي للأئمة التدريس مثلا؟ إحنا أدوارنا معلومة، هذا مهندس، ذاك طبيب، هذه ربة بيت، وتلك مربية، وهكذا. ما هو الدور الأئمة الذي اطلعوا به حتى إحنا نتعلم ونمشي ونقف أثرهم؟ دورهم بعبارة موجزة دوران. الدور الأول لم تمكنهم الأمة منه، فانشغلوا بالدور الثاني. الدور الأول هو قيادة الأمة، قيادة الشعوب، قيادة العالم كله. هذا الناس لم يمكنوهم، لأن الأمير صلوات الله وسلامه عليه كان الأمر متوقفا على 40 بطل وهزبر وليث وحيدر يكونون معه كي يتصدى لقيادة العالم عمليا، لكن لم يتوفر إلا 4 فقط. فالدور الأساسي الأول هو قيادة الأرض، قيادة الأمم، قيادة الشعوب في هذين البعدين، يعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ليقوم الناس بالقسط. فانشغلوا بالدور الثاني اللي احنا لازم نشغل به، وهو بناء الإنسان. لأن عجزتم أو أعجزتم عن قيادة الأمة، فالإنسان عليه أن ينشغل ببناء الإنسان، بناء الفرد. هاي مسؤولية جدا عظيمة. نذكر لكم بعض الأمثلة على مستوى العقل النظري في كلماتهم، ثم على مستوى العقل العملي. لاحظوا بعض الروايات الغريبة في هذا الحقل، هي في أبواب متعددة تربينا على نموذج الإنسان الرسالي المؤمن المثالي الملائكي. يقول الإمام عليه من الله الصلاة والسلام: أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، يعني يتوسط، تارة يكون مالا، تارة تكون وساطة، تارة أكون نزاع بين اثنين يمكنكم أن تصلحوا بينهما فتتكاسلون وتتقاعسون. المهم أي حاجة المؤمن عنده لكم، فالإنسان يتكاسل أو يحجم عن ذلك. قلنا سواء كانت مالية أم سياسية أم اجتماعية أم غير ذلك. شنو العقاب؟ حقيقة عقاب غريب. أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه، ولو يعيره شيئا، يعيره كتابه. بعض الناس حساسين على كتبهم، أنا أعرف بعض الناس هكذا، تطلب منه أن تعيره، أن أن تعيره كتابك ما يقبل. ليش؟ لأن البعض أحيانا عندما يستعير الكتاب يتصرف به كذا شوب، هل يكون ما يخالف. المهم أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه الله يوم القيامة مسودا والعياذ بالله وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال هذا الخائن. إن هاي أمانة كانت، الله أعطاكم ما يوجه، أعطاكم مال أموال، أعطاكم علاقات اجتماعية استثمروها في خدمة الناس، لذا هاي خيانة، هاي أمانة من الله. كل اللي عندكم أمانة من الله، أعطاكم فكر وقاد، قدرة على أن تتوسطوا باللسان أو بالبنان. فيقال هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار. حقيقة عجيب. البعض قد يقول كيف يمكن ذلك، يعني الإنسان حاجة واحدة طلبتها منكم امرأة مؤمنة أن تعيروها إحدى أدوات الطبخ مثلا، أو تعيروها كتابا مدرسيا أو غيره، فما أضيتوا وتقدرون لا لحاجة ماسة منكم إليه، يعني أكثر من حاجتها أو حاجته إليه. الله هيك لهالدرجة عن العقوبة؟ أنه مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، ثم يأمر به إلى النار. شلون هذا الشيء عجيب؟ هذا له سبع وجوه، يعني توضيح هذه الرواية وأشباه هذه الرواية، لأن هي روايات متعددة من وجوه سبعة. نذكر أحدها، اثنين منها. واحد معروف أن هذا بحث المقتضي وليس العلة التامة. هناك وجه آخر لطيف، وهو أنه لو تساوت زندقك كفتها ميزان الحسنات والسيئات، فهذا مش يكون شنو من الذين عبر عنهم تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. ذول اللي كفتها علمي، إذا كفت الحسنات راجحة يروح للجنة إن شاء الله، إذا كفت السيئات راجحة والعياذ بالله للنار. فإن تساوت الله بعد إن صح التعبير كما يشاء، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يمكن أن يبعثهم للأعراف. الأعراف مكان مثل بساتين الجنة، مثل بساتين الدنيا، أحسن من بساتين الدنيا، لكن لا كالجنة. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، وفي الأعراف كلام. الأعراف يرسل إليها صلحاء الجن، يعني يحشروكم مع الجن هناك، همزيا أحسن من النار ذاك الإنسان البعيد اللي كفتها متساويتها. فصلحاء الجن يودون الأعراف، والإنسان الشخص المؤمن اللي تساوت كفتاه يدزون الأعراف. الشاهد، فإذا تساوت كفتا الإنسان من جميع الجهات، هذا يصير مرجح كفة السيئات يروح للنار. يعني الله يقول للكفتان تساوتا، أنت أخوك المؤمن أو أختك المؤمنة طلبت منك وساطة، عملا، أمانة، وديعة أو غير ذلك، أخوها، ابنها، ابن عمها سجن، أنت كنت تقدر تشتغل، أنت المسؤول أو اللي عندك علاقة مع المسؤول، سجن ظلما فتوسط له، اكتب فد شيء بالدفاع عنه، ما سويت. فهذا يرجح كفة السيئات فيروح للنار. فإذا بتعبير آخر، هذا الوجه اللي هو وجه من الوجوه السبعة في تفسير الرواية، يقول بأن هذا بعد فرض تساوي كفتي الميزان من كل الجهات، فيكون هذا مرجحا. لاحظوا هالروايات ده تبني الإنسان على روح الجماعة، هذا بناء الإنسان. أنتوا ابنكم هكذا، ابنه بعض الناس وتلامذتكم، بعض الناس يفكر في الأنا، بعض الناس يفكر في الغير. الروايات تبنينا على أن نفكر روح الجماعة، يعني هو مثلي فله ما لي وما لي له وما له لي. في رواية أخرى أيضا ظريفة في الكافي الشريف عن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الله إن فينا من يقال له الشيعة. الآن المقياس كنا نعبوه، إحنا نقول إحنا الشيعة، بالمقياس هنا موجود. قال وما يصنعون، ويقول الشيعي، الشيعي يعني اللي يشايع، الشيعي المحب غير الشيعي، قد أكون أنا محبا لكن لا أشايع، يعني لا أخفف الأثر بالطاعات وتجنب المعاصي. قال وما يصنعون، ويقولون شيعة وش يسوون. قلت انه كان يعرف يعني كان انسان ناضج. قال ماذا يصلون؟ الصلاة طبعا واحد لازم يصليها. يتواسون ويتعاطفون، المواساة، مواساة يعني نصف نصف لي ونصف لك، نصف ثرواتي لكم. ويتعاطفون. قال أفيدخل أحدهم يده في كم صاحبه أو جيبه؟ سابقا تدرون الأكمام كانت طويلة جدا، يعني في البلاد العربية العرب عادة كانت الإردان مالهم الأكمام جدا كبيرة، فلما يروحون للمسواق يشترون مثلا 3 كيلوات برتقال يخلوا بالكم، 1 كيلوان تفاح بالكم، رقية واحدة بالكم، فأكمامهم هكذا كانت، يعني المخزن ما كان بالكم، وللجوب بالدرجة الثانية. ولذلك الإمام قال يدخل يده في كمه. قال أفيدخل أحدهم يده في كم صاحبه أو في جيبه فيأخذ منه ما يريد فلا يمنعه، يعني يعتبره هو نفسه أحب لغيرك ما تحب لنفسك، فيأخذ منه ما يريد فلا يمنعه؟ قلت لا. قال فليس هؤلاء بالشيعة. شو هاي تربية؟ الشيعي هو هذا. إذا المجتمع حقيقة هكذا كان كنا إحنا في جنة، ولعل الله سبحانه وتعالى كان يأذن لوليه الأعظم بالفرج عند إذن، بس إحنا موش. فليس هؤلاء بالشيعة، الشيعة من يفعل هذا. في رواية أخرى، كل هاي الروايات تربية على مستوى العقل النظري إلى أن نجي العقل العملي. هاي الرواية عن الدار، أنتم تدرون المؤمنين هنا بالعراق خاصة مضيافين، يعني لما يجي خاصة أيام 40 والزيارات يفتحون أبواب بيوتهم للناس. في مكة حسب رأي بعض الفقهاء وحسب بعض الروايات ممنوع أن الإنسان، يعني يحرم، يمنع الزوار يعني المعتمرين والحجاج من دخول بيته، أن يدخلوا بيته، يعني البيت لازم يكون للكل. والبعض لذا أفتى بأنه باب ما لازم يكون في مكة، أنت ما دام تسكن بيتك ما لازم يكون بباب حتى كل واحد يدخل من الضيوف. هاي فتوى طبعا، لكن على أي تقدير هي أرجح. فبعض الناس يلتزم بأن بيته يعتبره بيت للجميع. زين، هذه هي فتوى أو أخلاقية على كلا المستويين، يعني البحث يجري. هسه احنا على المستوى الاخلاقي نتكلم. الامام يقول يجون ناس وانت تقدر تضيفهم بيتك، يعني ما تضيفهم، شنو النتيجه؟ شوفوا النتيجه. قال ابو عبد الله عليه السلام من كانت له دار فاحتاج مؤمن الى سكناها فمنعه اياها. احيانا بعض الناس لهم بيتين هنا وهناك، وخذ ذاك بيت خلي يعطي المؤمن واحد من المؤمنين، او بيته هو يسافر احيانا شهر خلي المؤمن آخر يسكن في بيت أو يضيفه معه. من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها، شنو العقوبة؟ الله يقول له خلاص ما أعطيت بيتك للناس، أنا ما أعطيك جنتي. قال الله عز وجل يا ملائكتي أبخل عبدي على عبدي بسكن الدار الدنيا، وعزتي وجلالي لا يسكن جناني أبدا. هذا ما يستاهل، لأن الجزاء من سنة العمل. في رواية أخرى طويلة، هواي روايات أقوم على الأسف هاي ما نقراها إلا القليل ولا تتلى إلا القليل، لذا المجتمع مدى يتربى إلا من يسمع مثل هاي الروايات ويربي الناس على مثل هاي الروايات. رواية مطولة، جزء منها أنه من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه. تدرون بعض الناس يضايق من الحاجات، يعني لما الحاجات هي شوية تأخذ من راحة الإنسان بعد، فيضايق، هذا يطلب فلوس، ذاك يطلب قرض، هذا يطلب وساطة، هذا يطلب إصلاح ذات البين، هذا يطلب أن يتوسط حتى يزوج من فلان فتاة، يعني يصير واسطة عند أهلها، وبالعكس فيتثاقل الإنسان. المهم يقول هي رحمة، هي رحمة أن تتوسط للآخرين في عمل الخير وأن تمشي حاجته. من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه، فإن قبل ذلك الآن يتوسط. زين، فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله عز وجل، وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها شنو عقوبته؟ سلط الله عليه شجاعا، شجاع يعني أفعى، الأفعى الكبيرة تسمى شجاع، سلط الله عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره والعياذ بالله إلى يوم القيامة. إنه ليش ما مشت؟ هاي مو رواية روايتين حتى تبحثون عن سندها، روايات متواترة إما إجمالا أو مضمونا، على أن بعضها سندهم صحيح، هاي في أصح كتب الموجودة. وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره. احنا نتحمل فد أفعى صغيرة تكون موجودة هنا وتنهشنا نهشة واحدة، هذا الشجاع ليل نهار ينهشه إلى يوم القيامة مغفورا له كان أو معذبا. لا تقول أنا خوي يمكن الشفاعة تشملني مثلا كذا شيء، يقول أنت سواء كنت مغفور لك أو معذب هذا العذاب رح يمسك ياخذ الإنسان والعياذ بالله. مغفورا له كان أو معذبا، فإن عذره الطالب، البعض يقول خذاك الطالب يمكن أحيانا يعذرني، يعني يشوف ظروفي وأنا محرج وكذا شيء، اللي ما يقول حتى لو أعذرك أسوأ يصير بعد. فإن عذره الطالب كان أسوأ حالا من ذلك إلى آخر الروايات. إذن ألا أما على مستوى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، على مستوى العقل النظري إلى أن نصل للعقل العملي، هاي التربية تربيتهم، هذا الخروج من الظلمات إلى النور، هذا ليقوم الناس بالقسط. ألا أما كانوا يريدون منا أن نكون هكذا عبر الألوف من الروايات مو المئات، بس مع الأسف لا نقرأ إلا القليل ولا ندرس ولا ندرس إلا القليل ولا نلتفت ولا نلتزم إلا القليل، لذا البلاء ينزل علينا ويصاب علينا صبا. نجي إلى مستوى العقل العملي، لاحظوا الكلام حول بناء الإنسان، اللي أنتم مسؤوليتكم أن تبنوا الإنسان بأقلامكم وبسيرتكم أيضا، ليس باللسان فقط بل بسيرته، يعني ابنكم ابنتكم تلميذكم تلميذتكم ينظرون إلى أعمالكم قبل أن ينظروا إلى أقوالكم، يقولون شوفون أنتم اللي تقولون مشوا حوائج الناس، أنتم تمشون حوائج الناس لولا. ألا أما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ربوا الناس والأصحاب حسب قابلية القابل، صراحة ما على قابلية شنسويخ، أفأنت تكره الناس إجبارهم أكو، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ابن أبي عمير هذا من أصحاب الإجماع، يعني من 18 الذين عبر عنهم الكشي الرجالي المعروف المتوفى حوالي عام 450 هجرية، يعني قبل 1000 سنة تقريبا، الكشي عبر عنهم بأجمعة العصابة، العصابة يعني العصابة المرحومة يعني الشيعة، أجمعة العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، واحد منهم هذا محمد بن أبي عمير. يعني أي راوي آخر عندما ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا أو الباقر أو الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين، يقول مثلا حدثني زيد عن عمرو عن الإمام الباقر، فالعلماء يشوفون سلسلة السند، أنت إنسان ثقة بس تنقل عن منه، لعل الذي نقلت عنه ضعيف بنظري أو مهمل أو ما أشبه، فيشوفون سلسلة السند بعد إلى الإمام، هو ثقة بس عمن روى. أما ابن أبي عمر يقول بعد ما شوف سلسلة السند بعد هو مضبوط 100%، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، ابن أبي عمر واحد منهم. فإذا ابن أبي عمر قال الباقر، هو ما كان شايف الإمام الباقر، كان من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام، فإذا قال قال الباقر خلص نقبل كلامه وإن كان مرسلا. الشاهد ابن أبي عمر كان عظيما جدا وكان حافظا لروايات كثيرة وعند كتب متعددة. السلطان الجائر العباسي اعتقله المسمى بالخليفة وعذبوه تعذيب شديد وأمروا بضربه إما 100 أو 1000 السألان تردد خشبة. الخشبة كلش مؤلمة يعني مو بالصوت، خشبة بتخش بعريضة طويلة يضربونه ضربة في قصة مفصلة. وألقوه في طامورة مظلمة حتى كف بصره لأنه العين تحتاج للنور. فإذا أنتوا إذا واحد أنتوا أجاركم الله جميعا عاش في ظلام مطبق فالعين شوي شوي تفقد قدرتها على الإبصار يعني يصير أعمى الطرف. أي يمكن شهر شهرين ما أعرف فترة يحتاج يعني. ابن أبي عمر أشهر كان هكذا بالطامورة ففقد بصره صار أعمى يعني. وأخته كتبة كانت عند أخته فهي خافت أن الجلاوزة يداهمون البيت فدفنت كتبه تحت الأرض البستان حديقة الشي. خل أرضا كانت رطبة كم سنة هم بقت فكل كتبة تلفت. هاي ثرواتنا كانت يعني علوم الإمام الصادق والباقر والكاظم والرضا ذول الطغاة هكذا أتلفوها. فهو لما خرج من السجن على حافظته كان يعتمد ذاكرته. المهم فابن أبي عمر كان من التجار من الأثرياء يعني عالم وتاجر وثري وعنده أموال كلش كثيرة. أموال راحت هسه الحكومة صادرتها تلفت ما كان أكو مدير يدير الأموال فتلفت الأموال. فلما طلع من السجن يمكن أخته دفعت فد مبلغ كلش كبير جدا يعني حتى أطلقوا السراحة فصار مفلس ما عندش تاجر محترم كبير شخصية خرج مفلسا. زين هسه خرج مفلس عينه أيضا قد فقدها يحتاج الآن يبدأ حياة جديدة. زين شو يسوي؟ عند ناس مديونين له أحدهم كان مقترض من ابن أبي عمر 10,000 درهم 10,000 ثروة كبيرة درهم 10,000 درهم فضي كلش مبلغ كبير شان يعني 1,000 دينار بالدينار كان واحد يشتري ضلي واحد أو بالدينارين حسب اختلاف الأزمنة يعني حوالي 1,000 خروف شنان الخروف بالعراق أو الضلي تقريبا 300 دولار أقل أكثر يعني 300,000 دولار مو مبلغ قليل يعني حوالي 450 مليون دينار. المهم فابن أبي عمير الشاهد شلون الأئمة ربه وأصحابهم. ابن أبي عمير ما كان بس عالم كان عالما عاملا. فعندما خرج من السجن وهو مفلس صفر اليدين يريد يبدأ حياة جديدة فشاف منو يطلبهم واحد منهم هذا الرجال يطلب 10,000 درهم فطلبه قال له أنا أطلبك 10,000 درهم صحيح؟ قال له طبعا. قال له زين أنا أحتاج إن الآن. قال على الرأس والعين. راح قال له بس اسطيني في مهلة مثلا يوم يومين وراح جاب له 10,000 درهم. شوفوا الأبطال ذولا شوفوا الرجال ذولا. فابن أبي عمر سأله قال له من وين جبت هالفلوس؟ قال رحت بعت بيتي ما كان عندي فلوس. شوفوا ذاك شلون رجال هذا شلون رجال. هيك المؤمن هكذا. هسه الناس يأكلون فلوس الآخر ليش الله ما يرحمنا؟ بأدنى شيء يبوق فلوس الناس يقشمر هذا يخدع ذاك يأكل إرث أخته ما أدري شنو الأشياء الموجودة بالمجتمع. فهذا الرجال المديون ما كان عنده فلوس ما كان عنده راح باع بيته باع بيته وإجا سدد الدين. شوفوا ذول أصحاب الأئمة كانوا هيك ربوا ناس. ابن أبي عمر قال لها لا أنا ما أقبل أختن لك. قال ليش؟ قال لأنه لا يباع في الدين مسكن الإنسان. أنه مسألة أنه الدائن يعني المدين المديون لازم يسدد الفلوس لكن لا يجبر على بيع بيته. فلا يباع في الدين مسكن الإنسان أو مسكن الشخص أو شيء من هالقبيل. فهاي الفلوس ما أخذها وروح رجعها. ذاك قال بابا هو أنا راضي، يعني شوفه هو إذا هو راضي ما يخالف، أنا ما أقدر أجبره، يعني إذا هو يريد يبيع بيته وكيف جزاه الله خير، لكن أنا لا أستطيع أن أجبره. هسه ابن أبي عمر ما جبره، وذاك يقول أنا راضي، قال له ما أريده هيك فلوس، أنا ما أريده حتى لو أنت راضي. شنو هالأخلاق العجيبة؟ ألا أما صلوات الله عليهم أجمعين هكذا ربوا من العباقرة ومن العظماء. في قصة أخرى سلمان المحمدي ابن أبي عمير، اقرأ حالاته، مع الأسف هاي ما تقرأ لا تكتب أصلا، لازم تكتبون كتب عن ابن أبي عمير وبقية أصحاب الإجماع، أصلا أبطال شبابنا ما يعرفون هاي القصص، ولذا وين يتربون على هاي الأشياء اللي تسمعوها؟ يعني تكتب عنهم كتب كل واحد ولو 50 صفحة 100 صفحة بسيناريو جميل، يعني أسلوب أدبي قصصي لطيف. سلمان المحمدي أيضا كان رجل مذهل، عندما أصبح حاكما على المدائن، المدائن يعني العراق وإيران معا، هسه الناس على الشبريان يتعاركون، والناس على شوية فلوس وعلى شوية سلطة وعلى مناصب كلش جزئية يتقاتلون، وكم يدفعون من الرشاوة. فسلمان عمر نصبه حاكما على المدائن، سلمان قال له عمر أنا ما أعتبرك خليفة، يعني فنصبك ما يسوى، يعني لا قيمة، الآن أستأذن من الإمام علي عليه السلام، فإن أذن لي ما يخالف، وإلا عمر قال له ما يخالف روح استأذن. فاستأذن من أمير المؤمنين عليه السلام، الأمير قبل قال له إيه، فهو يعني كان في الواقع خليفة أو نائب أو وادي من قبل أمير المؤمنين واقعا. فجاء إلى المدائن، جاء الحكام شايفين فتح حاكم يشيل حطب على ظهره وروح يعتاش به، ما عاش على بيت المال. سلمان جاء إلى المدائن كان يعيش من شو؟ من بيع الحطب، يروح إلى أطراف الكوفة، هنا بالكوفة، يروح إلى أطراف الكوفة يقطع الحطب، وهو رجل كبير السن، ويجي حامل الحطب على ظهره ويبيعه بالسوق ويعيش منه. رجل إنسان ذلا، لا أما هكذا ربوا الناس، وله قصص عجيبة. يعني إدارة سلمان كانت إدارة عجيبة حقيقة، مثالية غريبة للحكومة، وفي حياته الشخصية كان عجيب. مثلا عندما أجى للمدائن وين يجي للقصر بعد، هاي القصور الموجودة الآن ذول جماعتنا هنا وين يسكنون؟ سكنتم في مساكن الذين ظلموا، وليش تسكن هنا؟ هاي من فلوس الناس، مو فلوس الناس، هاي غصب، بألف عذر وعذر يسكن للذاخ وبشوفون الوضع شلون، وروح استأجر لك في البيت أسكن به. فسلمان قال له لا تفضل فلان قصر، قال لا أنا ما أسكن فيه مساكن الذين ظلموا. فراح هو بنى البيت، الوالي يعني حاكم العراق وإيران، شو إيش قد عندهم حكامنا أرسدة وعندهم قصور وكذا وشي، فبنى لفت بيت هو شخصيا بإيده، يعني بيته كان من الصغر، هو غرفة في الواقع عشان بحيث لما رأسه يكون داخل الخيمة، يعني هاي الغرفة الصغيرة رجله تطلع برا، فالمطر يتساقط على رجله، وإذا دخل رجله داخل الغرفة رأسه يكون برا الغرفة، يعني في الغرفة صغيرة. يعني هكذا كان حاكم، هكذا الأئمة ربوا ناس مثاليين، هكذا هاي المسؤولية الأساسية لنا. الآن نذكر قصة أخرى، طبعا الحديث كلش مطول، فننتخب مقطع واحد لأن الوقت أيضا انتهى. تدرون أنتم في شهر رمضان تقرون دعاء أبي حمزة الثمالي، وشنو هاي العظمة؟ دعاء أبو حمزة يهزهز، بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة يا رب ولا تستطاع إلا بك، إلى آخر الدعاء، دعاء مذهل. هذا أبو حمزة الثمالي كان عظيم، كان إلى عمق، كان شيء غريب. مثلا من الأمثلة أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يتكلم عن أبي حمزة، يعني شو أبو حمزة، ليش الأئمة اختاروه حتى يكون واسطة الفيض، فواسطة فيض الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان معاشرا لأربعة من الأئمة عليهم الصلاة وأزكى السلام، يعني الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم، على حسب بعض المحققين أدرك الإمام الكاظم عليه السلام أيضا. فالإمام الرضا يقول عن أبي حمزة الثمالي، يقول أبو حمزة الثمالي في زمانه كلقمان في زمانه، لقمان كلش عظيم. لقمان ورد اسمه في القرآن الكريم ولعله كان من الأنبياء، كان قمة في الحكمة، قمة في الحكمة. لقمان شيء عجيب يعني، حتى الله يخلده في القرآن الكريم. الإمام الرضا عن أبي حمزة شي يقول، يقول أبو حمزة في زمانه كلقمان في، هكذا الأئمة ربوا ناس، هكذا ربوا شخصيات، هكذا ربوا عمالقة. ولذا قلنا بأن الدور الأساسي الذي اطلعوا به فيما نعلم، يعني أكو أربعة أدوار أخرى في وقت آخر يمكن نتحدث عنها، هي هذا الدور بناء الإنسان. هكذا ناس، واحد يربي له واحد مثل لقمان، مثل أبي حمزة، مثل يونس بن عبد الرحمن، مثل أبي ذر الغفاري، مثل عمار، مثل ابن التيهان، وهكذا أهل المجرة. هذا الدور الأساسي. هؤلاء هم الذين يبقون على مر التاريخ. الحديث كان مطول جدا، لكن أشوف أن الوقت قد أدركنا، فخلي هاتين الآيتين نصب أعيننا دائما. أنه الآية الشريفة تقول، نعم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش يعني القرآن ليش أنزل؟ الزبور لماذا؟ التوراة والإنجيل لماذا؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. شنو ليش الهدف؟ ليقوم الناس بالقسط. هاي الآية اللي شطر الآية الذي ابتدأنا به الكلام. في الآية الثانية، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. لأن العلة الغائية للقرآن نفسه هو هذا، للرسول وللقرآن، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون ممن يسعى لتحقيق هذين الهدفين الرئيسيين المذكورين في القرآن الكريم كغاية وكعلة لبعثة الأنبياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.